قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم موال دون الله، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. وقال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر مزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع. أورد تحت هذه الترجمة عددا من الأحاديث. المقصود من إرادة هذه الترجمة في كتاب المناقب بيان بعض القبائل وتميزها على بعض وتفضيل بعضها على بعض، وأن السبب في ذلك هو سبق إلى الإسلام ونصرة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأورد أولا حديث أبي هريرة الذي سبق أن تقدم في مناقب قريش، وفيه قوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. سبق أن مر أن المقصود من ذلك من أسلم منهم ومن آمن منهم، وأن المقصود من ذلك هؤلاء دون غيرهم، وأن هؤلاء جميعا مع الأنصار كلهم يشملهم اسم النصرة من رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما اسم الأنصار غلب على الأنصار بكونهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند بيعة العقبة على أن يأتي إليهم وينصروه ويؤيدوه، فهاجر إليهم وأدوا هذا الذي بايعوا عليه على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإذن فالنصرة ليست خاصة بالأنصار، وإن كان هذا الاسم حصل لهم وهذا الشرف حصل لهم بتسميتهم بهذا الاسم، ولكن هذا حصل أيضا لغيرهم. ولهذا الله عز وجل أطلق على المهاجرين بأنهم أنصار، حيث قال: وينصرون الله ورسوله، لفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالنصرة وصفهم الله عز وجل بها. وإذا فذكر الأنصار إنما هو لكونه غلب عليهم ولكونه حصل منهم ما حصل من السبق إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إليهم ومبايعته على نصرته، مبايعتهم له على نصرته، على أن ينصروه إذا جاء إليهم. وهذا لا ينفي أن يكون غيرهم من المهاجرين الذين سبقوه إلى الإسلام يقال لهم أنصار، بل هم أفضل، بل المهاجرين أفضل من الأنصار، بل المهاجرون أفضل من الأنصار في الجملة. قريش والأنصار وجهينة وجهينة هم قبيلة من قبائل العرب اختلف في نسبها هل هي من قحطان أو من عدنان، والمشهور أنها من قضاعة من قحطان. وأسلم اختلف فيها هل هي من عدنان أو من قحطان، وقد سبق أن مر بنا الحديث الدال على أنهم من عدنان وأنهم على أنهم من ولد إسماعيل، حيث قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء وهم ينتظرون ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فهو يدل على أنهم من عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومزينة هي من مضر، وكذلك أشجع وغفار كذلك كلها من القبائل العدنانية، وإنما الخلاف في جهينة وأسلم هل هم من قحطان أو من عدنان. وقد عرفنا بالنسبة لإسماعيل لأسلم أنهم من ولد إسماعيل كما جاء بذلك الحديث الذي سبق أن مر. وكانت هذه القبائل التي هي الخمس، وهي جهينة ومزينة وأشجع وغفار وأسلم، كانت دون قبائل أخرى في الفضل في الشرف، ولكن تبقى هي الإسلام رفعها وجعل الفضل لها، حيث فضلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال عنهم إنهم موالي وأنهم ليس لهم مولي دون الله ورسوله، وذلك بسبب سبقهم من الإسلام، على أن هناك بعض القبائل كانت في الجاهلية مشهورة ومعروفة في شرفها ونسبتها وتميزها، ولكن تأخرها في الإسلام عن هذه القبائل جعل هذه القبائل أفضل منها بشقها إلى الإسلام، بشقها إلى الإسلام. فهذه القبائل الخمس التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الحديث التي ستأتي، لأن هنا ذكر قريش والأنصار، ولكن هنا الخمس التي بعد قريش والأنصار كانت دون غيرها في الشرف، ولكن شقها إلى الإسلام هو الذي رفع عن شأنها، وهو الذي فضلها وميزها على من كان أميز منها في الجاهلية من حيث الشرف. والحديث الثاني هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. غفار هي أحد القبائل الخمس التي جاءت في الحديث الأول والتي سبب في الحديث الأخرى اللي بعد هذا، قبائل الخمس اللي بعد غير قريش والأنصار. وأسلم كذلك إحدى القبائل الخمس التي جاءت مع ذكر قريش والأنصار، أسلم سلمها الله. وعصية عصت الله ورسوله إخبار عنها لأنها عصت الله ورسوله، قوله غفر الله لها يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون إخبارا، أن يكون دعاء لها أو أن يكون إخبارا عنها وأنها حصلت لها المغفرة من الله عز وجل. والمقصود من ذلك من حصل له السبق إلى الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين القبيلتين، وهما غفار وأسلم. إن السبب في ذلك سبقها إلى الإسلام ونصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجهادها معه، هذا هو السبب الذي جعلها تكون أن أطلق على أنه مولى أنه موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، رسوله أنصاره، الموالي هم الأنصار والمساندون والمساعدون والمؤيدون. وكذلك إخباره أو دعاؤه لهم بالمغفرة وبالسلامة، وهذا من الجناس، لأن أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، فهو جناس بالاشتقاق، هو جناس بالاشتقاق، من ناحية أنه أخذ يعني من هذا، يعني هذا الدعاء وهذا الإخبار، وهو طبقي اللفظ وأصل المادة.
وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة.
وهذا الحديث فيه ذكر هذه القبائل التي هي جهينة ومزينة وأسلم
وغفار.
هو زين وأسلم وغفار. زين ومزينة وأسلم وغفار.
خير من بني تميم. أربعة.
قال: رأيت من كان هؤلاء خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فرجل خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: إنهم خير منهم، إنهم خير منهم. المقصود أن هذه القبائل التي قبل عليها هي كلها قبائل عدنانية، كلها قبائل عدنانية بالاتفاق، وكان لها شرف في الجاهلية، ولكن هذه القبائل التي دونها في الشرف الجاهلية سبقت إلى الإسلام فضبلت وميزت عليها بسبقها إلى الإسلام ونسبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والخطاب في قوله: رأيتم، كما سيأتي في الحديث الذي سيأتي أنه قال له الله أقرأ ابن حابس، أقرأ ابن حابس كأنه تكلم ببعض الذين سبقوا إلى الإسلام، وقال: إنما بايعك بعض قرات الحجيج إن أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة وبين أنهم خير ممن تأخر إسلامهم عنهم، لأن من تقدم إسلامه قام بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استمر بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان دونه من أسلم متأخرا وحصل منه نصرة بعد الوقت أقل ممن سبقه إلى الإسلام، ونصر النبي عليه الصلاة والسلام مدة أطول ومدة أكثر. ولهذا كما سبق أن مر بنا ذكره، الله عز وجل لما ذكر السابقين إلى الإسلام والذين تأخر إسلامهم من الصحابة، وأن الكل وعده الله الحسنى، وأنهم لا يستوي السابق واللاحق، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله تعالى. فلكونهم سبقوا وأسلموا قبل الفتح ووجدت منهم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدة، ثم بعد هذه المدة فصاروا أفضل ممن تأخر إسلامه ولم ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مدة وجيزة بعد فتح مكة. فإذا هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدة التي قبل أن يسلم أولئك صاروا خيرا منهم وصاروا أفضل منهم بسبب ذلك، بسبب ذلك. وهي قبائل عدنانية قبل عليها هؤلاء الذين منهم من هو قبائل عدنانية ومنهم من اختلف هل هم القبائل العدنانية أو لا، ولكن السبق إلى الإسلام هو الذي فضلهم وميزهم على غيرهم ممن كانوا أميز منهم في الجاهلية، وهم بني تميم وبني أسد وبني عامر المقاطعة وبني عبد الله بن مطعم.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحديد من أسلم وغفار ومزينة، قال وأحسبه؟ قال وجهينة. قال ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة؟ قال وأحسبه؟ قال وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم.
هذا الحديث بين لنا أن الخطاب تقدم قولها خيثم أنه هو الأقرع بن حابس، وأن هذا هو السبب الذي جعله يقول هذا الكلام، وأن كونهم سرقوا الحديد وكونهم يعني يسرقون الحديد يكون منازلهم يعني قرب مكة، وأنه وجد منهم في الجاهلية أنهم يسرقون الحديد. سبقهم إلى الإسلام أولا دخولهم في الإسلام جب ما قبله، وسبقهم إلى الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقضائهم مدة طويلة معه ينصرونه ويؤيدونه فضلهم ميزهم هذا وفضلهم هذا على غيرهم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني أن تفضيله إياهم بسبب سبقهم إلى الإسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
قال أسلم وغفار وشيء من جهينة، قال شيء من جهينة أو مزينة.
يعني هذا الحديث هو مثل الحديث الذي قبله، المقصود بالهوازن يعني أن الجماعة الذين سرقوا بني عامر هم من هوازن، يعني يكون يعني من ذكر اللفظ الأعم يعني في موضع واللفظ الأخص يعني في موضع. لما قال الثاني عن كلها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينكر، إذا كان حافظ حجر أن هذا السلاح محمد بن سيرين أنه يعني أحيانا يحصلون هذا الشيء، يعني فيذكر قال مرتين، ونقوده بفاعل قال الثانية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة. خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
هذا كما عرفنا خير عند الله يوم القيامة ويوم الجنة. لكن المفروض من هذا أن يكون سبقوا إلى الإسلام ووجدت منهم النقرة والله تعالى يثيبهم على الأعمال التي سبقوا بها غيرهم ثم شاركوا غيرهم فيه ثم تأخر. لأن من سبق فله أجر سبقه وأجر أعماله قبل أن يأتي اللاحق، ثم إذا استمر مع اللاحق فإنه يكون شارك اللاحق وزاد عليه، زاد عليه السبق والأعمال التي سبقه، فكان أعظم قدرا وأعلى درجة عند الله عز وجل.
باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب ذكر قحطان. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
هذا الحديث يعاني فرق من أقول مخالفة وإنفرقان أنا مقود من هذا هو ذكر الأنساب والقبائل، وقحطان هي الأصل الذي يرجع إليه قبائل أهل اليمن. علوما أن اليمن فيهم من ولد إسماعيل فيهم عدنانيين فيهم غيرهم، لكن المشهور والمعروف أن الأكثرية في اليمن من قحطان. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ذكر رجل من قحطان وأنه في آخر الزمان يتولى ويسوق الناس بعصاه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، لأن يتولى على الناس وتكون له الإمارة والولاية عليهم يسوقهم بعصاه. المقصود من ذلك أنه يرعاهم ويكونهم رعية له، كما يكون راعي الغنم التي يسوقها بعصاه وهي رعية له وهو راعيها، فيكون هذا الملك أو الكبير أو الأمير هو من قحطان يسوق الناس بعصاه، يعني يتولاهم ويأمرهم وينهاهم ويكون شأنه فيهم كشأن راعي الغنم الذي يرعى غنمه ويسوقها بعصاه. وهذا من الأخبار المغيبة عن أمور مستقبلة لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة لا تقوم حتى يملك هذا الرجل، حتى يخرج هذا الرجل من قحطان ويتولى ولاية الناس ويسوقهم بعصاه، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
يعني ترجم ما يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن الجاهلية، لما ذكر الأسلام والقبائل المختلفة وتمييز بعضها على بعض بالنسبة إلى الإسلام، ذكر أن معرفة الأنساب وإن كان يحصل منه فائدة من ناحية معرفة يعني ما يترتب عليه من إنزال الناس منازلهم، فذلك أيضا من معرفة المحارم حتى يبتعد عن التزوج ممن يكون محرما لها، وكذلك أيضا معرفة الأرحام حتى توصل. فإن معرفة الأنساب فيها فوائد، لكن لا يكون هناك تفاخر في الأنساب وتطاول على الناس بالأنساب، لأن الإنسان نسبه ليس إليه وليس من كسبه ولا دخل له فيه، وإنما وجد من أبويه وهم ينتسبون إلى القبيلة الفلانية، فلا كسب للإنسان فيه ولا دخل للإنسان فيه. فإذن التفاخر في الأنساب هذا مما نهى عن الإسلام. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، وكان هناك رجل من الأنصار من المهاجرين لعاب نزاح، يعني صاحب نزاح لعابة، فكسع رجل من الأنصار فغضب الأنصار، ثم نادى يا للأنصار، بمعناه هذه هو مقصود الدعوة، معناه أنها ناداهم ودعاهم. فالرسول قال بدعوى الجاهلية، كل القبائل يعني بعضها يدعو بعض يعني بدعوى جاهلية، بس مجرد يا للأنصار يا للمهاجرين يا لكذا يا لكذا، فالرسول انكر عليهم وقال دعوها فإنها ملتنة، دعوها دعوى الجاهلية، ودعوا التفاخر في الأحباب والأنساب والدعاء بها فإنها منتنة، يعني دعوة جاهلية. هذا المقصود الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه وقال إنها منتنة، يعني المقصود بذلك دعوة جاهلية. ثم ذكر قصة عبد الله بن أبي بن سلول، قال ما ذكره الله عز وجل الرجال إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال عمر رضي الله عنه ألا تأذن بقتل هذا الخبيث، يعني يقصد عبد الله بن أبي. قال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فكف عن قتله ولم يأذن بقتله دفعا لهذا الذي يخشى أن يحصل، وهو كون الناس يتحدثون بأن محمدا يقتل أصحابه فيكون ذلك تحذير من الإسلام والدخول في الإسلام.
وقال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وعن الحديث أيضا فيه ما ترجمه البخاري والنهي عن دعوى الجاهلية وتحذير من ذلك. البخاري عليه الصلاة ليس منا ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية, يعني عند الموت عند المصيبة شق الجيوب عند المصيبة وضرب الخدود ذلك ودعا بدعوى الجاهلية. وإذا معرفة الأنساب عندما تعرف إنما تعرف للمصلحة والفائدة لا للتطاول ولا للدعاء بدعوى الجاهلية, إن هذا مما حذر من الزام ومما منع منه رسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
باب قصة خزاعة. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن طمعة بن خندق أبو خزاعة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس, والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب.
وهذا ترجمة في خزاعة خزاعة وفي قبيلة من قبائل العرب. وقد أورد أبو هريرة رضي الله هذا الأول الحديث الأول الذي فيه ذكر خزاعة وأبوهم, و ثم أورد الحديث الثاني الذي فيه أن عمرو بن لحي الخزاعي وأول من سير السوائب رأيت قول من المسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار, يعني أمعاءه يجر أمعاءه في النار, لأنه أول من سيب السوائب. السوائب هي التي تترك لا يحلب تكون للطواغيت, وكذلك البحيرة هي هذه البحيرة التي البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت, السائبة هي التي تسيب فلا يحمل عليها كل من آلهة الطواغيت. ثم أتى بقصة عمرو بن لحي أنه أول من أحدث هذا وأوجد هذا العمل, وأنه رآه عليه الصلاة والسلام يجر قصبه في النار, يعني أمعاءه في النار, عقوبة له على كفره وعلى سبقه إلى هذا الجلاء وإلى هذا العمل المنكر.
باب قصة زمزم. وفيه إسلام أبي ذر رضي الله عنه وقال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مسنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي, فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بعلي فقال أما أنا للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر. فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشد هذا وجهي إليه فاتبعني ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر افتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فاقبل. فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابت. فقاموا فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصابت. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله.
وهذه الترجمة وهي قصة زمزم إسلام أبي ذر البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده البخاري هنا من أجل ذكر النسب وأنه يتعلق بعفار وشوقها إلى الإسلام وأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ودعوة الناس إلى التوحيد أرسل أخاه ليأتيه للخبر فذهب ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك لم تشفني. أخذ جرابا وعصا ثم ذهب إلى مكة ودخل المسجد وجعل يشرب من ماء زمزم وينام في المسجد. فجاءه علي رضي الله عنه وأرضاه وقال كأنك غريب. فقال نعم. فدعاه وذهب معه وأطعمه ثم بعد ذلك رجع. فلما أصبح عمل وأراد أن يسأل فجاء علي وسأله وقال إنه يذله وقال إنك رشدت وصلت إلى من يعرفك ويدلك. وكان من أجل الخوف عليه وحتى لا يتعرض لأذى أحد من كفار قريش جعل بينه وبينه علامة وقال إن كان وجدت
أحد أخشاه عليك فأنا أقف بجوار الجدار كأني أطلح نعلي، فتكون هذه علامة بيني وبينه على أنه فيه أحد يخشى، أنت تمضي وإلا فإنه يتبعه. فجعل يمشي وراءه حتى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحال ولم يتأخر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال اكتب هذا الأمر حتى لا يحصل له أذى. فكان في مقالته قال لأصلحن بها بينهم، لأصلحن بهذه الكلمة الشهادتين بينهم أنه لا يخفي هذا ولا يكتبه. فذهب إلى المسجد ونادى تكلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال بعضهم إلى أبو قم إلى هذا الصادق يعني من شرك دينه ودخل في دين محمد لهذا يقول له صادق، فقاموا إليه وضربوه فجاء العباس وخلصه منهم وبين لهم الشيء الذي جعلهم يتركون ضربه. قال هذا رجل من غفار وأنتم مسيركم وطريقكم على غفار، فالمصلحة لكم أن تتركوه وأن لا تؤذوه وإلا يقتصون منكم لأن طريقكم عليهم وطريق تجارتكم من جهتهم. فتركوه ثم عاد المرة الثانية ففعلوا يعني معه مثل ذلك فخلصه العباس منهم. فهذه قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما عنده من الشجاعة في الدين والقوة في دين الله عز وجل وإظهاره الحق ولو ناله ما ناله من الأذى بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حسن هذا نموذج من صدق غفار للإسلام وأن هذا الرجل منهم هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه حصلت منه هذه الشجاعة وهذه الجرأة وهذه القوة في دين الله عز وجل، حيث تجشم استعاب الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد أن أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتم حتى لا يؤذى وأن يأتي إليه بعد أن يظهر أمره، وكان منه أن فعل قال ما قال ثم فعل ما قال فلأصرخن بها بينهم ثم صرخ بها بينهم فآذوه حتى خلص منهم بسبب ما قام به العباس. ثم قام به العباس أيضا هو من ناحية ترهيبهم من ناحية الاختصاص منهم وكونهم مسيرهم وطريقهم عن طريق هذه القبيلة التي هي غفار رضي الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب قصة زمزم وجهل العرب. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
بهذا أشكرك بهذا.
في إسلامهم وفي قوة إيمانهم حتى فتحوا العبادة حتى فتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا لقيامهم بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجهادهم معه في سبيل الله عز وجل.
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب.
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. أولا ذكر فيه الحديث معلق الذي سبق أن مر مرارا في تراجم بعض الأنبياء في كتاب الأنبياء تقريبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل عليهم جميعا افضل الصلاه واتم التسليم. ففيه الانتساب ومن ذكر نسبه اسماء يعقوب نسبه يوسف الى ابائه. ثم ذكر قطعه من الحديث الذي فيه قول انا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب اب من آبائه الجاهليين آبائه وهي نسبة الجاهلية إلى آبائه في الجاهلية والإسلام، لأن هذا اسم جاهلي. فانتسب إلى أبيه اللي هو جده بن عبد المطلب هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال أنا ابن عبد المطلب. فانتسب إليه واسم الجاهلي.
وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش لبطون قريش. وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل.
وهذا الحديث أورد البخاري في هذه الترجمة لأجل أن فيه ذكر بعض القبائل لأمثالها والذين ينسب إليهم هم الجاهلية قبل الإسلام. وقال: يا بني فهر يا بني عدي أسمى قبائل، أي نسبة إليهم في الجاهلية، نسبة إلى آباء كانوا في الجاهلية وأجداد يعني بعيدين. لأن بني فهر بعيدين وبني عدي ذلك أقرب منهم، وهي قبائل وبطون قبائل. وهذا هو محل الشاهد إرادة الحديث في من انتسب إلى آبائه في الجاهلية والإسلام، وذكر بهذه البطون ونسبها إلى آبائها في الجاهلية الذي هو بهر وعدي.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة ابنة محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
مطابق لما تقدم لك، لأن فيه ذكر انتساب الجاهلية وانتساب الإسلام. نقول يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. هذه نسبة انتساب إلى آباء الجاهلية. ثم قال بعد ذلك يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد. هذه ذكر أنساب، منها ما هو في الجاهلية ومنها ما هو في الإسلام، وهو مطابق لما ترجم له. وهذا مقصود من إرادة الحديث هنا، إلا فإنه أورده في التفسير، أورده في غير التفسير، ولكنه جاء هنا من ذكر من أجل الانتساب إلى آباء الجاهلية وآباء في الإسلام. وعبد مناف وعبد المطلب هما من آباء الجاهليين، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عبد مناف فهو جد عبد المطلب، لأن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام الأول، وعبد مناف هو جد عبد المطلب أبو هاشم، وجد عبد المطلب، وكل وهما يعني اسمان جاهليان وآباء في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نسب الناس إليهم فقال يا بني فلان يا بني فلان. النسبة إلى بني عبد مناف أعم من النسبة إلى بني عبد المطلب، لأن يعني بني عبد المطلب داخلون في عبد مناف، وعبد مناف يشملهم ويشمل غيرهم. سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم وعثمان من بني عبد الشمس وجبير من بني نوفل، وهم من أولاد عبد مناف، وهاشم والمطلب أيضا من أولاد عبد مناف. هؤلاء الأربعة اللي هم هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل كلهم أولاد عبد مناف. وعبد المطلب هو ولد هاشم، فإن نسبة عبد المطلب أخص لأنه داخل في عبد مناف، وعبد مناف يشمل هاشم الذي هو أبو عبد المطلب وأولادهم، ويشمل أيضا أولاد الآخرين الذين هم المطلب وعبد الشمس ونوفل. فنسب أو أعم ونسب أخف.
باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم.
باب أولي أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. وعود فيه هذا الحديث الذي فيه أن الأنصار جمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام وحصل لهم لقاء، وأراد أن لا يدخل معهم أحد من غيرهم، فقالوا إن معهم فلان وهو ابن أخت لهم. فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. وهذا هو المقصود من يعني المطابق للترجمة، باب أخت القوم ابن أخت القوم منهم. المقصود من هذا في النسب أنه أورده فيما يتعلق بالأنساب
وأن ابن وقت القول منهم فهو داخل في معهم من ناحية النسب لأنهم أخواله، لكن من ناحية الصلب ليس منه، فهو معهم في النصرة ومعهم في التأييد. وأما في الأمور الأخرى كالمواريث ففيها خلاف على يعني في ذوي الأرحام، هل يعني يتوارثون، هل يحصل التوارث يعني بالرحم أو ذوي الأرحام، فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال بالتوارث حيث لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبة فإنه ينتقل المال إلى ذوي الأرحام الذين هم مثل ابن الأخت والخال والخالة والعمة وما إلى ذلك ممن لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لا يرثون لا فرض ولا تعصيب. ابن أخت القوم منهم في النسب وفي النصرة والتأييد، وأما من ناحية الميراث ففيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنهم يرثون يعني حيث لا يوجد أصحاب فروض ولا أصحاب تعصيب، لا أصحاب فروض ولا عصبة، فإن المال ينتقل إلى الأقارب من غيرهم. وعموم قوله عليه قول الله سبحانه وتعالى هو لا حال بعضهم ولا بعض في كتاب الله يدل على ذلك ويشمله، ولا حال بعضهم ولا بعض في كتاب الله، فإن هذا يدل على أولويتهم وعلى أفضليتهم وأنهم أولى من بيت المال. أقارب أولى بالمال من اللي يذهب إلى بيت المال الذي يذهب لجميع المسلمين. فالأقارب لهم الأولوية، هذه الآية تدل على استحقاق الميراث حيث لا يوجد أصحاب فروض. وإن كان قوله أولى عن بعضهم ولا بعضهم ليس خاصة بهم ولكنها تشملهم، قوله أولى عن بعضهم ولا بعض يدخل تحتها من يرث بفرض وتعصيب ومن لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، كل من جعلهم دول كل الأرحام. فإذا عموم قوله أولى الأرحام يشملهم، وإن كان هذا اللفظ لا أساس بهم لكنه عند الفرضيين استعملوه لمن لا يرث بلا بالفرض ولا بالتعصيب. وإن كان يشمل من يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، إذن عموم قوله سبحانه وتعالى هو الأرحام بعضهم ولا بعض يدل على أن من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب وهو من الأرحام من ذوي الأرحام فإنه أولى من غيره، أولى من بيت المال بالميراث، على خلاف بين العلماء في هذا. قوله ومول قول منهم لهذا لم يرد في الحديث هنا ما يدل عليه، لكنه جاء في بعض الحديث ومول القول من أنفسه. المقصود بمولى العتيق، المقصود بمولى العتيق فله حق، هو معهم بالنصرة وبالتأييد. وأما بالنسبة للميراث فإنه لا يرد المولى من أسفل اللي هو العتيق، المولى من أعلى الذي هو السيد المعتق هذا وارث، وهو من جملة الورثة ومن جملة العصبة ومن جملة العصبة، لكن المفروض به المولى من أسفل وهو المعتق فإنه يكون منهم وهو له صلة بهم وعلاقة بهم، لكنه لا يرث من اعتقه.
يعني
ونشمط إلى أمر المنكر فعلوا يشمطه
كيف رد على هذا الموضوع؟